أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى مجموعة نتائج، وهو العنوان الأخير والبحث الأخير في هذه المقالة. من مجموع ما تقدم من الأبحاث المتقدمة في المدخل المفاهيمي وفي كيفية استنباط الضرورة والإمكان والوجوب، وأن الموجود لا يعدم من طرق استنباط هذا المعنى، وكذلك من بيان شروط استنباط الضرورة والإمكان والوجوب، وما تقدم البحث كذلك في حرية الإنسان، كيفية التوفيق بين القاعدة التي تقول بضرورة نظام الوجود وبين حرية الإنسان، واستعراض النظريتين المتقدمتين، يمكننا أن نخرج ماذا من كل هذه الأبحاث المتقدمة؟ يمكننا أن نخرج ماذا بمجموعة نتائج نجعلها في مجموعة نقاط. أولا، في الواقع الخارجي توجد نسبتان، أحداهما نسبة الضرورة والوجوب والحتمية، والأخرى هي نسبة الإمكان. هذه هي النتيجة الأولى. ثانيا، كل ظاهرة خارجية، يعني كل موجود، كل حادث، ما لم تتوفر على الضرورة وعلى الوجوب فلا توجد. فالشيء ما لم يجب لا يوجد، الشيء ما لم يجب لا يوجد، لأنه ما لم تسد العلة جميع أبواب ومنافذ العدم على المعلول، فإنه ماذا؟ فإنه لا يوجد ولن يوجد. وهذا هو معنى ما تقدم من أن العلة تعطي المعلول شنو؟ الوجوب وضرورة الوجود إضافة للوجود. فالعلة تعطي المعلول إضافة إلى إعطائها وجود المعلول، تعطيه ماذا؟ ضرورة ووجوب وجود المعلول، ولذلك يكون ماذا؟ واجب الوجود المعلول، ولكن ماذا؟ بالغير. هذا هو معنى القاعدة المتقدمة. كما أن كل ظاهرة موجودة بالفعل، متحققة بالفعل، هي ماذا؟ هي واجبة الوجود، ولكن ولكن بالغير. وهذا هو الذي يقولونه في كتب الفلسفة المتداولة، الفلسفة الإسلامية، يقولون كل موجود محفوف بوجوبين. محفوف ماذا؟ لا، مو بالذات، كلاهما بالغير. محفوف ماذا؟ بوجوبين. الوجوب الأول، يا وجوب، هذا الوجوب أنه الشيء ما لم يجب لا يوجد، اللي هو عبارة عن سد جميع منافذ وأبواب العدم عليه. والوجوب الثاني ماذا؟ هو الوجوب المستنبط من وجوده المتحقق بالفعل، فهو ما دام موجودا فهو ماذا؟ واجب الوجود، ولكن وجوبه بالغير. ثالثا، إن ضرورة وجود المعلول ليست ضرورة ذاتية، وإنما هي ضرورة مترشحة عن ضرورة وجود علته، لأنه ممكن في ذاته، ومع ذلك نقول عنه ماذا؟ وجود ضروري. لعد شلون يناسب قولكم من جهة أنه ممكن متساوي النسبة للوجود ولا العدم، ومن جهة ثانية تقول ماذا؟ أنه هذا الموجودات ماذا؟ واجبة الوجود. نقول نعم، وضرورية، وأنها لا تعدم. نقول لا تنافي، لأن هذه الضرورة ليست ضرورة ذاتية، وإنما هي ضرورة ماذا؟ بالغير. ضرورة ماذا؟ غيرية، مترشحة عن وجود وضرورة علته. وهذا يعني أن وجود المعلول كاشف عن وجود علته بالضرورة والحد. ليش كاشف؟ إنه ما يوجد اتفاقا وصدفة، لابد ماذا؟ لابد له من علة. فإذا كان المعلول متحققا فوجود المعلول كاشف عن من؟ عن تحقق علته التامة. رابعا، إن الوجوب والضرورة بالغير، يعني بواسطة العلة، هذا الوجوب بالغير والضرورة بالغير ينتهي إلى الوجوب وإلى الضرورة بالذات. كل وجوب بالغير، كل ضرورة بالغير تنتهي إلى وجوب بالذات وإلى ضرورة ماذا؟ بالذات. فالضرورة تارة تكون بالذات وأخرى تكون تكون بالغير كما أوضحناه سابقا. الضرورة تارة تكون ضرورة ذاتية وأخرى تكون ضرورة غيرية، وكل ما بالغير لابد أن يرجع علما إلى ما بالذات. هذا رابع، النتيجة الرابعة. خامسا، سلسلة، إن سلسلة الضرورات التي تكون بالغير، ماذا؟ ضرورات المعاليل. إن سلسلة الضرورات الغيرية شبيهة منتهية وليست لا نهائية. يعني تسلسل الباطل، سلسلة المعاليل، سلسلة الضرورات الغيرية لابد ماذا؟ لابد تصل إلى نقطة وماذا؟ وتنتهي وليست لا نهائية. هاي النتيجة الخامسة. النتيجة السادسة، لدينا مصطلح. المصطلح الأول هو ماذا؟ ضرورة بالقياس، ولدينا إمكان بالقياس. مما تقدم يتضح أن لدينا ضرورة بالقياس ولدينا ماذا؟ إمكان بالقياس. المراد من الضرورة بالقياس هي ماذا؟ نسبة المعلول إلى علته التامة. خب، نسبة المعلول إلى علته التامة شنو؟ نسبة الضرورة وجوب وحتم، ولكن شنو؟ ضرورة وجوب وحتم ذاتي لو بالغير، ها، بالغير وبالقياس، وليس ماذا؟ ضرورة المعلول مو ضرورة ذاتية، وإنما ضرورة ماذا؟ ها، ضرورة غيرية، ضرورة بالقياس. يعني ضرورة ذاتية ماذا؟ ليس لها إلا مصداق واحد. في مقابل الضرورة بالقياس لدينا إمكان بالقياس، وهي نسبة المعلول إلى علته الناقصة. نسبة المعلول إلى علته التامة هي الضرورة بالقياس والوجوب بالقياس والحتم بالقياس. في مقابله، في مقابل الضرورة بالقياس لدينا إمكان بالقياس. الإمكان بالقياس هي نسبة المعلول إلى علته الناقصة. فما تقدم في بحث ماذا؟ الجبر، نسبة الأكل إلى الإنسان من دون ملاحظة سائر الشروط والظروف والعوامل الأخرى شنو؟ ممكن، لأنه الإنسان بالنسبة لعملية الأكل علة تامل وعلة ناقصة، علة ناقصة لابد ماذا؟ من اجتماع سائر الشروط والظروف. نعم، عندما تجتمع سائر الشروط والظروف الدخيلة ويكون الإنسان عالماً مريداً ويحرك عضلاته بتبع إرادته، عند ذلك تكون نسبة الأكل إلى الإنسان هي نسبة الضرورة والوجوب. لأنه مع تحقق العلة التامة لابد المعلول شنو؟ يتحقق بالضرورة وبالحتم. إذن الضرورة بالقياس هي نسبة المعلول إلى علته التامة، بينما الإمكان بالقياس هي نسبة المعلول إلى علته الناقص. هيا نتيجة السادسة. سابعا، إن الإنسان مختار في أفعاله التي تصدر عنه، فهي تصدر عنه بإرادته واختياره، كما أوضحناه ماذا؟ تفصيلا. وكيفية وطبيعة علاقة ماذا؟ علاقة الأفعال بإرادة الإنسان من جهة، وعلاقة الأفعال، أفعال الإنسان ماذا؟ بعلة أخرى علوية، تكون العلاقة بينها وبين إرادة الإنسان علاقة طولية لا عرضية. وهذا هو معنى الأمر ماذا؟ الأمر بين الأمرين المقابل لمن؟ المقابل للجبر والتفويض كما تقدم. هذه هي مجموعة الاستنتاجات في هذه المقالة. عندنا متن طويل ما قرأناه، صفحة 178. الملاحظة الثانية: النظريتان المتقدمتان اللي الأولى هي ماذا؟ كل ظاهرة معلولة لا تتوفر على الوجود ما لم تتوفر على الضرورة، شيء ما لم يجب لا يوجد، هذا معناه. اثنين: أن العلة هي التي تعطي الضرورة للمعلول، يعني هي ضرورة غيرية وليست ماذا؟ ذاتية. ماذا ينتج لنا؟ يعطيان النتيجة التالية: لكل معلول بالنسبة إلى علته ضرورة نسبية، أي إذا قسنا المعلول إلى علته فسوف يتوفر على نسبة الضرورة، وهذه النسبة أي الضرورة بالقياس تنحصر بين المعلول وعلته التامة، ولا تحصل بين المعلول وأجزاء العلة، ولا بين المعلول وما هو خارج عن العلة، بل تنحصر في العلة التامة لأنها هي التي تعطي الضرورة. فموضوع الضرورة بالقياس، الضرورة الغيرية شنو موضوعها؟ معلول وعلة تامة، معلول وعلة ناقصة، معلول وسائر الشروط والظروف، ليست ماذا؟ النسبة ليست هي ماذا؟ ليست الضرورة. أما إذا قسنا الشيء إلى غير علته التامة فسوف تكون له نسبة أخرى مغايرة لنسبة الضرورة، ويطلق عليها نسبة الإمكان بالقياس. مثلا إذا قسنا الماء إلى تركيب الهيدروجين والأكسجين مع توفر سائر الشروط الزمانية والمكانية فسوف نقول إن حصول ظاهرة الماء أمر ضروري، لكننا إذا قسنا الماء للأكسجين فقط فسوف لا تكون هناك ضرورة، وجود الماء، ضرورة وجود للماء، لأن الأكسجين وحده لا ينتج الماء، ولكن لديه إمكان، أي إذا انضمت سائر أجزاء علة وجود الماء وسائر الشروط إلى الأكسجين وإلا فلا. إذا انضمت سائر الأجزاء والأكسجين والهيدروجين عند ذلك ماذا؟ يصير ماء بالضرورة وبالحتم، وإلا فلا. هذا كان أحد ذكر في أول ما جاء الحوزة، كنا ندرس من هاي الصالحين السيد أخي الله يرحمه، فحد الأخوة يانا كان ذكر من الكويت وكذا، فمن يقرأ العبارة عن سيد أخوي إن كان كذا وإلا فلا، يقول السيد يهدد. إذن فيمكن للأكسجين أن يصبح ماء مع وجود سائر الأجزاء والشروط، ويمكن أن لا يصير ماء مع عدم بقية الأجزاء والشروط، وكذلك الأكل الذي هو أحد أفعالنا، فإذا قسناه إلى علته التامة، شنو علته التامة؟ الإنسان والعلم والإرادة وسلامة الأعضاء الفاعلة، وجود مادة الأكل وسائر الشروط الأخرى، ما مربطينه، هو مو مربطينه شلون ياكل زين، يصبح وجوده ضروريا. يا هو الاكل. اما اذا قسناه الاكل مع غض النظر عن الاجزاء والشروط الاخرى، قسناه الى الانسان كما لو قسناه الى الانسان فقط او على الانسان والعلم فقط، فسوف لا تكون له نسبة الضرورة، بل سوف يكون ممكنا، أي يمكن أن يصدر من الفاعل ويمكن أن لا يصدر من الفاعل، وهذا هو عين الاختيار. من هنا المصنف رحمه الله يبدأ ماذا؟ ببيان ماذا؟ الإشكالية الجبر والاختيار وعلاقتها بالقاعدة المتقدمة. شنو القاعدة المتقدمة؟ الضرورة بالقياس، الضرورة بالغير، الناتجة من؟ من العلة التامة بالنسبة إلى معلولها، ويستعرض النظريتين ويجاوب عن نظرية المادين الذي يثبته الإنسان لنفسه بالفطرة، اللي هو الموقف الطبيعي عند الإنسان، ويعتبر نفسه مختارا، أي حرا في الفعل والترك. هذه خطأ مطبعي، الألف المنونة كنت رجع يمل مرة بلي عن فاصلة كنت تشاهد وترتفع، ويعد أفعاله بالنسبة له اختيارية. لو كان الإنسان لا يدرك أنه مختار بالفطرة أنه مختار فسوف لا يمارس أعماله إطلاقا على أساس التفكير والتروي. هنا المصنف رحمه الله لا يدخل في بحث فلسفي معمق لإثبات ماذا الاختيار، وإنما ماذا يركز على منبه وجداني. يقول الإنسان أو الموقف الطبيعي أنه لكل كائن بشري كل إنسان له ماذا يدرك نفسه أنه مختار، أنه ليس مجبورا في أفعاله، ويجيب ماذا يجيب منبهات. لو كان الإنسان لا يدرك بالفطرة أنه مختار فسوف لا يمارس أعماله إطلاقا على أساس التفكير والتروي، تأمل ترجيح بين الأفعال وبها ضرر وبها معرف شنو مصلحة ومفسدة، ولا يقيم مجتمعا تحكمه الأوامر والنواهي والجزاء وتربيته ومستلزماتها، إذ كل ما هو واقع واقع لا محالة، إذا كان مجبور ووقوع ضروري فواقع لا محالة، بعد اختياره وإرادته وتفكيره وترويه لا دخل له بكل ذلك. وكل ما هو غير واقع غير واقع لا محالة، لأنه لا دخل لإرادته واختياره في وقوعه فلا يتوقع وقوعه، وليس هناك شيء غير متحقق يمكن أن يتحقق، وليس هناك فعل لم نمارسه بالفعل ويمكننا إنجازه. وبالمحصلة هي والمحصلة هي أنه لا يصح توسيع دائرة سمة الضرورة الثابتة بين الأشياء وعللها التامة وإثباتها بين كل الأشياء كما تورط الماديون. هنا يبدأ في بيان ماذا لرضية الماديين. نحن نقول أن العلاقة بين العلة والمعلول علاقة الضرورة الوجودية، وأن العلة تعطي المعلول ماذا؟ ضرورة الوجود، وهي ضرورة بالقياس، ولكن هذا وين؟ هذه دائرتها المعلول وعلتها التامة، ولا نوسع هذه الدائرة لمن؟ بين كل المعالل وبين ماذا؟ كل العلل حتى لو كانت ناقصة، وبين الشروط والمعدات، لا لا، فقط موضوع هاي الضرورة الوجودية، الضرورة بالقياس، الضرورة بالغير، هذا الوجوب بالقياس، هذا موضوعه نسبة المعلول إلى علته التامة فقط وفقط. يعني نسبة الأكل المن إلى الإنسان وعلم الإنسان وإرادة الإنسان وحركة عضلات الإنسان وسلامة أعضاء الإنسان ووجود الأكل وسائر الشروط والظروف، عند ذلك يكون وجود الأكل ماذا؟ ضروري وحتمي. أما لا، المعلول اللي هو الأكل، قياس الأكل إلى الإنسان فقط، إلى الإنسان فقط، إلى إرادة الإنسان فقط، دون حركة الأعضاء، دون وجود طعام، ذلك سوف يكون ممكن لا يكون ضروريا. الماديون وسعوا هذه الدائرة، دائرة الضرورة، فتورطوا بالجبر، كما تورط المفكرون الماديون بهذا الخطأ. طبعا هنا هو يشير إلى المادية الديالكتيكية بالخصوص، وإن كان أيضا من غير الماديين الديالكتيكيين أيضا قالوا بذلك بعض الفيزيائيين، فنفوا الاختيار اللي هو نسبة الإمكان من الأساس بعد إثبات الضرورة في جميع الحوادث والأفعال الاختيارية وغير الاختيارية، فوقعوا في وحل تناقضات غريبة، والأغرب منها طرحهم الذي يقرر أن إثبات الاختيار يستلزم إنكار العلية، مع أنه سابقا بينا أن القول بالاختيار لا يلزم منه ماذا؟ إنكار قانون العلية والحتمية العلية، ماكو منافاة، نقول بهما معا، وتبني نظرية الصدفة والاتفاق. والاعتقاد بالحتمية يستلزم إنكار الصانع الواجب، هذا اللي قالوا أننا إذا آمنا بالحتمية العلية فلا بد ماكو صانع وعلة لهذا العالم، ليش؟ لا، قالوا أننا إذا آمنا بقانون الحتمية العلية وأن كل معلول يحتاج إلى علة وأن كل موجود متحقق كاشف عن وجود علته، فالمفروض ماكو صانع وعلة لهذا العالم، ليش؟ لأنه سوف يكون خارج عن قانون العلية، لأنه ظاهرة لا بد لها من علة، وأنتم تقولون هو ظاهرة بلا علة، هذا خرم لقانون العلية والحتمية العلية. إيه؟ هم هكذا استصوروا أننا إذا قلنا بقانون الحتمية العلية لا بد ننكر وجود صانع، للمعنى وجود صانع شنو؟ ظاهرة بلا علة، هذا ما ممكن. إما نؤمن بقانون العلية والحتمية العلية فلا بد كل ظاهرة لها علة، ما تستثنوا منها ظاهرة معينة، فإذا قلتم بالصانع هذا صار استثناء للقانون، القانون لا يقبل الاستثناء.
يثبتون هذا قانون غير
بلي، هكذا يقولون. هذا موجود حتى عند الفيلسوف البريطاني ابن نتان راسل في لماذا لست مسيحيا. طبعا هذا من أسوأ كتبه واقعا. مرات الإنسان يتعجب يقول معقولة بعضهم يعني راسل عقلية رياضية جدا فذة. راسل انصافا يعني مو شخص اعتيادي، عقل رياضي، هو معروف أيضا بالرياضيات وبالمنطق أيضا، ولكن من تجي إلى هذا الكتاب لماذا لست مسيحيا ينطي مبررات وليش أنه ما صار متدين مسيحي. شوف الكلام مع العوام ما يناسب راسل أصلا. واحدة منها هذه أنه يقول موجود بلا علة، أنه مع أنهم تقول لماذا لكل موجود علة، فإذا الله موجود لابد له من علة، فهذا شيء لا يناسب هذا. مع أنه ما نقول لكل موجود له علة، نقول ماذا؟
كل
الموجود الممكن له علة. زين، وإنكار الإعجاز ونظائر هذه الأمور. والأغرب منها طرحهم الذي يقرر أن إثبات الاختيار يستلزم إنكار العلية وتبني نظرية الصدفة والاتفاق، والاعتقاد بالحتمية يستلزم إنكار الصانع الواجب. وإنكار الإعجاز ونظائر هذه الأمور، القول بالعلية ماذا؟ لابد أن يستلزم إنكار الإعجاز. لازم تقولون بالإعجاز، إذا تقولون بالإعجاز يعني تقولون بالصدفة، لأنهم تصوروا أن الإعجاز شنو يعني؟ يعني صدور معلول بلا علة، مع أن الإعجاز لا يعني أن المعلول صدر بلا علة. الإعجاز لا يعني ماذا؟ لا يعني توقف قانون العلية وحصول معلول وظاهرة بلا علة، لكنهم هكذا تصوروا. هذا الناس، هذا إنكار الإعجاز كذا. هذا السيد ناي نقل عن هذا كلام، بالتحديد كلام الدكتور تقي أراني. الدكتور تقي أراني من مفكر الحزب الشيوعي الإيراني، حزب تودة، عنده كتاب اسمه جبر واختيار بالفارسية يذكر بهذه الإشكالات. وإنكار الإعجاز ونظار هذه الأمور، وكل هذه الأوهام نتجت جراء تشبث هؤلاء المفكرين بالحتمية النسبة بين المعلول والعلة التامة، ونسوا الاختيار النسبة بين المعلول والعلة غير التامة. لسيد طبعا يقولون إن ما نحسه وتثبته التجارب العلمية وغير العلمية هو أن كل ظاهرة في عالم الوجود وليدة عامل، وليدة علة تتحقق بتحققها وتزول ويزول المعلول بزوالها. إذن فوجود أي موجود حتمي ولا يمكن تخلفه. ومن هنا فجميع ظواهر وحوادث العالم، سواء كانت حوادثا طبيعية أم إنسانية. طبيعية مثل إيش؟ الإحتراق وتمدد الحديد والانفجارات والزلازل والصواعق والمعروف، هاي طبيعية خب، مو إرادية مو إنسانية. أم إنسانية؟ الأكل والشرب واللعب وسائر أفعال الإنسان، نظير الحوادث الاجتماعية وممارسات الإنسان الفردية. جميع هذه الظواهر تخضع لقانون الطبيعة الكلي. شنو هو؟
العلة
والمحلول الحتمي، ومن ثم تحكمها الحتمية والجبر. وإذا كان الإنسان مختارا في أفعاله الفردية والاجتماعية يلزم غياب قانون العلية والمعلول. معلوم سابقا بينا ماكو هيش ملازمة نقول بالاختيار، وفي الوقت ماذا نقول بقانون العلية؟ لأنه قانون العلية وضرورة وجود المعلول عند وجود علة، يا علة هاي علة تامة والعلة الناقصة، هي لا تنافي هذا، لا تنافي الاختيار. ومن ثم نستثني الإنسان من في هذه الحالة من عن عموم القانون. هذا قرر السيد ماذا؟ جايبين نظرية المادين، هذا مو كلام. ونجعله إلها في عالمه، يفعل بكيفه على ماذا؟ خارج نطاق العلية، وما تحكم، ما يحكم قانون العلية. والإنسان على أساس هذا الفرض لا يمكن أن يتنبأ أو يتابع شيئا. يا فرض إذا استثنينا قانون العلية وخرجنا عن قانون العلية وقلنا بالاتفاق والاختيار، وأن ينجز فعلا ويستهدف هدفا. إذن فالاختيار الذي يثبته الإنسان نفسه ليس هو هوية، ليس له هوية خارج الذهن، وهو مفهوم لا مصداق له. إنما المسلم والثابت هو أن لكل شيء في عالم الخارج علة يتحتم وجوده بواسطتها. وأما تضحياتنا على طريق أهدافنا، إنسان يروح يستشهد على طريق أهداف معينة، أو ممارساتنا التربوية والأخلاقية الأمر والنهي، فلا تنطلق من حريتنا في أفعالنا. مو اختيارية مو حرية، خاضع قانون الجبر العلي والحتمية العلية، بل لأن أفعالنا تلعب دورا في تحقيق الأهداف المادية وإذا لم نمارسها لا نستطيع الحصول على نتيجة الفعل، خلافا للوقائع الكونية الأخرى نظر الكسوف والخسوف وحركة الأرض وغيرها، حيث لا أثر لأفعالنا في وجودها وترتهن بعللها وأسبابها فحسب. هاي نظرية المادين. الجواب: يتضح بجلاء كما هو بين من نسق البحث والاستدلال المتقدم عندما ماذا قلنا ماكو ملازمة بين ماذا؟ بين القول بالاختيار والقول ماذا؟ بالاتفاق. القول بالاختيار لا يبتني على القول بالاتفاق ولا في رابطة العلية كما بيناه سابقا. أن هؤلاء الباحثين استخدموا الجبر بمعنى ضرورة ووجوب الوجود، مع أنه هذا لا علاقة له بذلك. هاي مسألة منفصلة عن هذا. قلنا لدينا مسألتان، المسألة الأولى نتحدث فيها ماذا؟ عن الضرورة والوجوب الفلسفي، وأن العلة تعطي المعلول الضرورة والوجوب أو لا. هاي مسألة. المسألة الثانية تتعلق بأفعال الإنسان، أن الإنسان في أفعاله خاضع لإرادته 100% أو لا خاضع لإرادة أعلى من إرادته 100% أو لا هو أمر بين أمرين. ومن ثم استخدموا الاختيار بالمعنى المقابل والمناقض للضرورة والوجوب اللي هو الاتفاق والصدفة. استخدموا الجبر بمعنى ضرورة وجود، ضرورة ووجوب وجود المعلول عفوا، وجعلوا المقابل علما للجبر هو الاختيار. خب إذا كان الجبر يعني الضرورة والوجوب فالاختيار شنو يعني؟ إذا كان الجبر يعني الضرورة والوجوب الاختيار شنو يعني؟ الاتفاق والصدفة. سابقا بينا اللي قابل الضرورة والوجوب هو ماذا؟ الصدفة بالمعنى المقابل والمناقض للضرورة والوجوب، أي ارتفاع ضرورة الوجود اللي هو الصدفة. ومن الواضح عندئذ أننا إذا فرضنا ثبوت الاختيار للإنسان اللي هو بين قوسين ارتفاع ضرورة العلية والمعلولية، يلزمنا القول أنه ليس هناك وجوب وضرورة، ويلزمنا القول أيضا أن الإنسان لا يمكنه أن يتنبأ بأي حادثة متوقعة أو حادثة بأي حادثة متوقعة، ولا يمكنه أن يتنبأ بالمستقبل إطلاقا. هذا هو هذا الذي ماذا تصوروه من لوازم، مع أنه ماكوش لوازم. وحيث لا يمكن التسليم بأي واحدة من هذه المحاولات، مفروض المحالات مو المحاولات، يلزم القول إن الإنسان مجبور. إذا قلنا مختار يعني صدفة واتفاق وماكو تنبؤ ولا يتوقع الإنسان نتائج لأفعال خاصة، هذه ما يلتزم بها، إذا لابد نقول ماذا؟ الإنسان مجبور. أما ما يحسبه الإنسان من أن أفعال أفعاله اختيارية دون ضرورة وعلة وأنه حر في إرادته، فهو أمر وهمي لا يتعدى الذهن ولا يتطابق مع عالم الخارج. هذا كلام من؟ هذا المادين. هذه خلاصة نظرية هؤلاء المفكرين. وإذا حاولنا تقويم الطرح عبر قراءة أساس هذا البحث في الفلسفة وبواسطة ميزان متعادل ومنطق سليم، سوف يتضح أنه مغالطة مؤلفة من مجموعة مخالطات مختلفة المنشأ، وأن هذه المغالطات لا تنتج بمجموعها ولا بأحادها هذه النتيجة السحرية، وأن الفلاسفة لا يجيزون اتهامهم بالتهم التي وجهها إليهم هؤلاء الباحثون، وأن الفلاسفة الواقعيين الميتافيزيقيين أن الفلاسفة الميتافيزيقيين يقولون بالاتفاق. ليش يقولون بالاتفاق؟ إنهم يقولون الإنسان مختار. قول عجيب، شو عينك عليك تتهمونا؟ إن بحث ودراسة الفلسفة ينصب أساسا على موضعين ومسألتين لا ربط بينهما، مختلفتان كما بيناه سابقا. أولا، هل الأشياء التي توجد في العالم توجد بوجوب الوجود من قبل العلة اللي عبرنا عنها بالضرورة في المصطلح الفلسفي الذي تتوفر عليه من العلة أو لا؟ وجواب الفلاسفة الميتافيزيقيون الواقعيون كما تقدم ماذا على هذا الاستفهام جواب إيجابي: الشيء ما لم يجب لا يوجد، العلة ما لم تسد منافذ العدم وأبواب العدم على المعلول وتعطيه الضرورة الوجود لا يوجد. في ضوء القراءة والنصوص التي طرحوها منذ 3000 سنة حتى اليوم، ها؟ ليه 3000 سنة؟ يعني منذ ما قبل العصر اليوناني الفلاسفة هذا قولهم، أن الشيء ما لم يجب لا يوجد.
من النشأة الأولى،
منذ بداية الفلسفة، الشيء ما لم يجب لا يوجد، ما لم توسد عليه أبواب العدم لا يوجد. ولم يتركوا معالجة هذه المسألة إلى ظهور أفكار المادين التلفيقية. معالجينها من قبل أصلا. أنت جالي من تالي وقت تتهمني ماذا؟ أنني أقول بالاتفاق والصدفة؟ شيء غريب وعجيب. والموقف من اتجاه المفكرين الذين ذهبوا للاتفاق والصدفة موقف سلبي منذ سالف الزمان. من سابق الزمان ماذا؟ الفلاسفة قارعوا الذين يقولون بالاتفاق والصدفة وقالوا بطلان الصدفة شبي بالبداهة. أنت مجرد أن تؤمن بقانون السببية العام يعني ماذا؟ الصدفة مستحيل، الاتفاق محال. وهم حفنة من الماديين، حتى الذين يقولون بالصدفة ماذا؟ على طول خط التاريخ ماذا؟ نادرون جدا، إنه قول بشع جدا. ماكو واحد يقول ماذا؟ هذه تحركت بلا علة صدفة واتفاق. الذين لم يؤمنوا بوجود علة لمجموع العالم. اثنين، هاي المسألة الأولى. المسألة الثانية، وما هو الموقف بصدد أفعال الإنسان؟ فهل يلزم القول بالجبر أم بالتفويض أم التفويض أم الأمر بين الأمرين؟ هاي الأم ما لها بد معنى، أو المفروض أن الأم تجي معنا ماذا؟ بالتسوية، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، نال التسوية. هنا مو تسوية، ما في تسوية، بل هل الاستفهام بها ليجي ماذا بعد أو التفويض أو الأمر بين الأمرين. وبعبارة أخرى، هل تخضع أفعال الإنسان خضوعا تاما 100% لتأثير علة خارجية وليس لإرادة الإنسان أي لون من التأثير في الفعل، وأن الإنسان مجبور؟ هذا هو مفهوم الجبر هنا، ولا يعني ضرورة الوجود التي تعطيها العلة، وإلا فالقولان الآخران لا يقومان أساسا على إنكار هذه الضرورة. الذي يقول بالاختيار والذي يقول بالتفويض لا ينكران ماذا؟ لا ينكران قانون العلية. حتى تأتي وتقول ماذا؟ حتى تأتي وتقول ماذا؟ أنك إذا قلت ماذا بالجبر، فهذا يعني ماذا؟ القول بالجبر يتلائم مع من؟ مع قانون العلية ومع قانون الضرورة المعطاة من قبل العلة. نقول لا، ما لها ماكو ربط، هذه مسألتان منفصلتان. لأنه حتى القولين الآخرين اللي هو ماذا؟ الاختيار، اللي هو التفويض، ماذا؟ لا يتنافيان مع قانون العلية. تجد بعض المفكرين يقولون ماذا؟ بالتفويض، بنفس الوقت يقولون بقانون العلية والحتمية العلية. ماكو هيك ملازمة، هاي ملازمة مخترعة من قبل الماديين. زين، أم أن أفعال الإنسان تخضع لإرادته خضوعا تاما 100% وليس لها علاقة بأي فاعل وعلة أخرى، والإنسان حر في أفعاله من قيد أي علة خارجية؟ هذا هو معنى التفويض. ولا يعني التفويض أن الاختيار يعني نفي الضرورة، لا. أم أن أفعال الإنسان تستند إلى إرادته، وفي ذات الوقت تستند إلى ماذا أيضا؟ إلى علة أخرى فوق الإنسان، علة علوية. والإرادة والعلة الأخرى طوليتان لا عرضيتان. إرادة الإنسان والعلة الأخرى العلاقة بينهما علاقة طولية مو عرضية، أي أن العلة العلوية تريد الفعل الإنساني عن طريق إرادة الإنسان. الله تعالى أراد الأفعال من الإنسان ماذا؟ عن طريق إرادته، يعني أوجده مختارا لكي ماذا؟ تصل الأفعال بإرادته واختياره. والإنسان يختار وينتخب الفعل فعلا بواسطة الإرادة، فيوجده بعد توفر بقية أجزاء العلة المادية والصورية والشروط الزمانية والمكانية، كما سوف يأتي في تقسيمات العلة، علة مادية وصورية وفاعلية وغائية. والعلة العلوية تخلق الإرادة المختارة في الإنسان، هي ما تجبره، لا تعطي الإرادة، وأنت بإرادتك اختارك ماذا؟ تختار بغية إيجاد الفعل الإنساني، ومن ثم يختار الإنسان الفعل بإرادته، ولكنه في إرادته يخضع لعلة خارج ذاته. أصل إرادته، أصل اختياره باختياره لو خارج عن اختياره. الإنسان مختار في ماذا؟ في أفعاله. زين؟ مختار في أفعاله. خب نأتي إلى نفس اختياره، اختياره باختياره أو ليس باختياره؟ ما هي علة اختياره؟ ها؟ ما هي علة اختياره؟ علة اختياره ليس من إرادته، ليس من ذاته. لماذا؟ لأنه إذا من ذاته كنا نرجع أيضا نسأل الاختيار الأول شنو علته؟ علة أصل اختياره وأصل إرادته ماذا؟ علته أمر خارج عن ذات. يعني شنو بعبارة ثانية؟ الله أوجده مختارا. أصل توفر على الاختيار والإرادة ليس من ذاتي وإنما من العلة الواجبة الكاملة. نعم في أفعاله ونشاطاته المختلفة هو مختار، زين، لكنه في إرادته يخضع لعلة خارج ذاتي. هاي لكنه في إرادته بهذا المعنى، أنه أصل توفر على الإرادة ماذا؟ أصل توفر على الاختيار ماذا؟ من العلة. وهذا هو معنى الأمر بين الأمرين، النظرية التي تقع بين نظرية الجبر ونظريتي الجبر والتفويض. ولا يعني الأمر بين الأمرين أن أفعال الإنسان، أن بعض أفعال الإنسان لها علة وليس لبعضها الآخر علة، كما فسره بعض المفكرين الماديين ونسبوه إلى أصحاب نظرية الأمر بين الأمرين. في ضوء التحليل المتقدم يتضح أن هؤلاء المفكرين حسبوا أن المسألتين المتقدمتين مسألة واحدة، ثم استلوا مصطلح الجبر والتفويض من المسألة الثانية عبر تبديل مصطلح التفويض بالاختيار، فوضعوه موضع سمتي المسألة الأولى الضرورة والوجوب، أي الضرورة واللا ضرورة. خلوا بمكان الضرورة الجبر، وخلوا بمكان اللا ضرورة ماذا؟ الاختيار. ثم وضعوا الحكم باللا ضرورة في المسألة الأولى اللي هي ضرورة الإمكان الذي اصطلحوا عليه بالاختيار، وهو أمر يهوى الاختيار بمعنى اللا ضرورة منفي، لا نقول بالضرورة، لا نقول باللا ضرورة. موضع الاختيار في المسألة الثانية اللي هي الفعل الإنساني، وهو حكم مثبت. الاختيار في المسألة الثانية حكم مثبت صحيح. ثم انتهوا بعد كل هذه التحويلات والتحويرات والتحويلات إلى أولا إنكار الحكم باللا ضرورة، أي نسبة المعلول إلى علته الناقصة، مع أنه ماكو ملازم، الاختيار يبقى وهو نسبة الفعل إلى العلة الناقصة. ثانيا حسبوا أن الاختيار وجميع آثاره لدى الإنسان أمر وهمي ذهني لا مصداق له. ثالثا أخطأوا في تفسير الأمر بين الأمرين، قالوا بعضها لها علة وبعض ليس لها علة، مع أنه مو هذا معنى الأمر بين الأمرين. رابعا وعبر تصور أن الاختيار يعادل الاتفاق، استلوا الاتفاق من أبناء ملتهم ونسبوه إلى الفلاسفة. وأنهم تصوروا ماذا؟ تصور الاختيار يعني معناها شنو؟ صدور الشيء بلا علة يعني بالاتفاق. إجوا شنو اتهموا؟ اتهموا الفلاسفة الميتافيزيقيين بالقول بالاتفاق والصدفة، مع أنه الذي يقول بالاتفاق والصدفة منه وجماعتهم. استلوا الاتفاق من أبناء ملتهم ونسبوه إلى الفلاسفة. أبناء ملتهم يعني الماديين مثلهم الديالكتيكيين. خامسا وعندما وجه إليهم النقد بأن الأمر والنهي والتربية والدعوة والتبليغ والجهود والتضحيات لدى الإنسان التي هي آثار للاختيار تتنافى مع الإلغاء الكامل للاختيار. إذا ألغينا الاختيار كن بعد ذلك كلنا ندفن بالشط. أجابوا بأن إرادة الإنسان جزء من الفعل، والحال أن الخصم، خصمهم الميتافيزيقي الفيلسوف الميتافيزيقي ينتقدهم وهو مؤمن بأن الإرادة جزء من الفعل أو لا يؤمن؟ يؤمن بأن الإرادة جزء من الفعل، فهو ينكر هذا الشيء حتى تقول الإرادة جزء من الفعل. بينما وجه الناقد نقده مع التسليم بهذه المقدمة، والناقد كما هو واضح الناقد الميتافيزيقي الفيلسوف الواقعي الميتافيزيقي الإلهي المؤمن لا يقول إن الإنسان ليس جزءا من أجزاء علة الفعل، حتى تقول إنه مو الإنسان جزء من أجزاء علة الفعل، بعد شنو احنا ننكر هذا الشيء؟ احنا ما ننكر هذا الشيء، بل يقول مع ان الانسان جزء من اجزاء عله الفعل، ومع ان الفعل في الخارج يوجد بالضروره بواسطه اجتماع هذا جزء مع بقيه الاجزاء، فان الفعل ما لم تكن نسبته الى الانسان متساويه الطرفين، اي ان نسبه الفعل للانسان نسبه الامكان، بحيث يمكن ان يصدر من الفاعل ويمكن ان لا يصدر، فسوف لا يكون اي معنى للامر والنهي والجزاء والحزاب يعني ما لم يكن هناك اختيار. هذا هو معنى الاختيار، اي نسبه الفعل للانسان نسبه الامكان، فسوف لا يكون اي معنى للامر والنهي والجزاء والحساب والتعليم والتربيه والدعوه والتضحيه في ضوء. ففي هذه الحاله الا تكون الاجابه على هذا الناقد بان الانسان احد اجزاء عله الفعل، وان الفعل الانسان بدون انسان يتوفر على وجود خارجي، الا تكون هذه الاجابه مضحكه؟ لعد احنا ننكر هذا الشيء؟ احنا ننكر هذا الشيء. خب، القضايا التي ثبتت في هذه المقدمه في المقاله، تفضل. اولا، هناك نسبه بين الوقائع الخارجيه تسمى نسبه الضروره مقابل نسبه اخرى تسمى الامكان. اثنين، كل ظاهره خارجيه ما لم تتوفر على الضروره فسوف لا توجد. ثلاثه، كل موجود خارجي يتصف بالضروره حال وجوده، لكن يا ضروره، وانه يستحي عليه العدم بالضروره، يا ضروره المنطقية كما تقدم شرحه. تترشح ضرورة وجود وجود كل معلول من ضرورة وجود علته، مو ضرورة ذاتية هي للمعلول وإنما مترشحة من علته. خمسة، كل ضرورة بالغير أي بواسطة العلة تنتهي إلى ضرورة بالذات، فكل ما بالعرض لابد ينتهي إلى ما بالذات، أي أن الضرورة على نحوين، بالذات وبالغير. بالذات يا ضرورة، ضرورة وجود الموجود القائم بذاته بنفسه الغني عن العلة واجب الوجود، والبالغير لا، هي المترشحة من العلة. ستة، كل سلسلة من الضرورات المترتبة متناهية. سبعة، هناك ضرورة أخرى لدينا تسمى الضرورة بالقياس، تنشأ جراء نسبة المعلول إلى العلة. وهناك أيضا، وهناك إمكان أيضا يسمى بالإمكان بالقياس، هو نسبة المعلول إلى ماذا؟ إلى علته الناقصة. الأمر بين الأمرين، هذه النتيجة الثامنة، هو الموقف المختار بين الجبر والتفويض. هذا تمام الكلام في المقالة الثامنة في الضرورة والإمكان. أما المقالة التاسعة اللي هي ماذا؟ العلة والمعلول، فيأتي الحديث عنها إن شاء الله تعالى إن بقية الحياة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
صلى الله على محمد وآله. Thank you.